أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
قال قائل: ما تقولون فيما إذا كان المسجد فيه إمامان يتناوبان، فهل تجعلون كل إمام صلاته منفردة عن الآخر، بمعنى أن من شهد الصلاة مع الإمام الأول في أول الليل وانصرف الإمام ثم جاء الثاني في آخر الليل، فمن أدرك الأول حتى انصرف فقد قام الليل كله، ومن أدرك الثاني حتى انصرف فقد قام الليل كله؟ الظاهر لا، لأن هذين الإمامين قاما في هذا المسجد بإيش؟ بالتناوب، فهما كإمام واحد، فهما كإمام واحد، وعلى هذا فلا بد من أن يقوم مع الأول والثاني، وإلا فلا يحصل له الأجر. نعم، أربعة، ثلاثة ولا أربعة؟
ثلاثة.
طيب،
بالنسبة لسؤال الأخطار يا شيخ، ألا يمكن أن يقال في الجواب عنه أنه هذا الذي تكاسل، ما الذي أدراه أن الله تقبل منها العمل في هذه الليلة؟
أي ربما لا يقبل منه، نعم ربما لا يقبل، يكون هذا من باب التكميل.
وال
إيش جواب سؤالها؟
بقي يا شيخ ترى أربعة أسطر، أربعة أسطر.
إيه بلا باقي الاعتكاف.
الاعتكاف في كتاب آخر مستقل.
نعم.
الاعتكاف في كتاب مستقل.
كيف؟
الاعتكاف كتاب مستقل، لكن بقى أربعة أسطر تتبع ليلة القدر.
إيز ما دام الذي بيقرأ كتاب المستقل ما. أهل البحرين عندكم أسئلة؟ ها؟ نعم. هذا أعلى صوت التلفون اللي عندي. أسمع سماعا ضعيفا. إيش؟ أي نعم. هو على كل حال بارك الله فيك، الجواز يجوز الإنسان أن لا يقوم كل العشر، لأن قيام العشر تطوع، لكن قل هل يدرك ليلة القدر من اقتصر على ليلة 27؟ لأن كثيرا من العامة الآن إذا كان ليلة 27 غصت المساجد به، وقبلها وبعدها لا يحضر ولا نصف الذين حضروا ليلة 27. نقول هذا غلط. أولا، إن الصحيح أن ليلة القدر تتنقل، قد تكون هذا العام في 27 وفي العام الثاني في 23. وثانيا، أن هذا الرجل لا يدري هل يصيب أو يدرك الأجر الذي كان يريده في قيام ليلة القدر أو لا يدركه، لكن هذا من الكسل. أين السؤال الثاني؟ نعم.
هناك من يقول حضرتكم الله أن القيامين المتصلين ليلة واحدة هو بدعة وليس من الفصل.
نعم. الذين يقولون إن الفصل بين القيام الأول والثاني وتبديل الإمام بدعة، عليهم الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ما صلى، ولم يقيد أمته بشيء معين. وكان السلف الصالح يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا فيما يقتصر على 11. فالصحيح أنه ليس ببدعة، لأن الذين يفعلون هذا لا يقصدون التعبد، لكن يقصدون راحة الناس، لأن الناس لو جمعت عليهم كل ركعات لتعبوا وملوا. وأما كون الأئمة تتبادل فهذا في نفسي منه شيء، لكن لا أستطيع أن أقول هو بدعة، وأقول ما دام الإمام قادرا ونشيطا على أن يصلي في أول الليل وآخره فهذا هو الأحسن والأفضل. نعم. العلماء يقولون رحمهم الله إن الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، فمن صلى في مكة ليلة القدر صار كمن صلى 100,000 ليلة قدر، كما نقول في الجمعة من صلى جمعة فهو كمن صلى 100,000 جمعة أو أحسن أو أفضل. خمسة. نعم. إيش؟
هل يجوز ختم القرآن كله في الليلة استطاع الإنسان؟
كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان خاصة كل ليلة، ولكن الأفضل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختمه في 3 أيام. ما؟ أي نعم، جمع المطر بارك الله فيك يجوز في حالين: الحالة الأولى أن يكون الأرض وحلة أو فيها نقع الماء تشق على الناس، أو أن المطر ينزل بحيث يبل الثياب. أما مجرد الرذاذ مع كون الطريق جيدا فإنه لا يبيح الجمع. إذا لم يكن وحل من المطر الذي نزل قبل الصلاة فإنهم لا يجمعون، لأن الذي في السماء هو عند الله، قد ينزل مرة أخرى وقد لا ينزل. لكن في مثل هذه الحال إذا انصرفوا من صلاة المغرب ثم أمطرت السماء مطرا يبيح الجمع، فإن كل واحد منهم يصلي في رحله. وفي هذه الحال ينبغي للمؤذن إذا لم يكن تشويش ينبغي له أن يقول: الصلاة في الرحال، أو صلوا في بيوتكم. ويعذر الذين خرجوا ولم يجمعوا، يعذرون يصلون في بيوتهم ويكتب لهم أجر الجماعة إذا كان من عادتهم أن يصلوا جماعة. الصحيح أنه لا بأس، يعني لو نزل المطر الذي يبيح الجمع بعد انتهاء صلاة المغرب ب3 دقائق فالصحيح أنه يجوز أن يجمعوا، لأنه لم تنقطع الموالاة.
وإذا جمع شيخنا حضرة الله الإمام بين المغرب والعشاء بمطر شديد وراء بعض المغرب عدد الجمع، فماذا يفعل؟
يصلي معهم نافلة، يصلي معهم على أنها نافلة، ثم إذا دخل وقت العشاء صلى في وقتها إذا كان لا يرى جواز الجمع. يصليها في مفرده، وإذا كان يسمع نداء بعض المساجد التي لم تجمع يذهب ويصلي معها ما لم يكن هناك مطر أو وحل يبيح له ترك الجماعة. الله يبارك فيه. الآن الأخوان يشيرون إلى انتهاء الوقت. الله يبارك فيه. ما إلا كان يعني ما في السؤال، هذا مو درس، هذا مناقشة. هي أقول البلوغ درسنا السابق مناقشة لا يتبعه زمن للسؤال.
اتفضل.
تمشي الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن تجهد في ليالي الوتر من العشر كله.
أن يتهجل طيب، أنت يتهجل كلكم؟ ايه، حطوا نسخة يتهج.
فينبغي أن يتهجد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال المحشي: إسناده صحيح.
العفو من أسماء الله عز وجل، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، ثم إن قرن بالمغفرة صار في مقابل ترك الواجب، والمغفرة في مقابل المحرم، وإن ذكر وحده صار شاملا لترك الواجب وفعل المحرم، كما أن المغفرة إذا ذكرت وحدها شملت النوعين جميعا، لكن إذا قلنا فالعفو في مقابل ترك الواجب، والغفور في مقابل فعل المحرم. وانظر إلى كون الإنسان يجتهد في العمل الصالح ثم يطلب العفو، وهذا غاية الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. اللهم أعلم. نعم.
كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو مستحب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه، وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، ولا أمروا به إلا من أراد.
ولا أمر به، هذا فصيح.
ولا أمر به إلا من أراده، ويجب بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
نعم. الاعتكاف في اللغة معناها الالتزام للشيء، لقوله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله، ليس لزوم المسكن ولا لزوم المكان، لزوم المسجد لطاعة الله، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقول لطاعة الله يعني لأجل نتعبد الله عز وجل. أما لو لزم المسجد لشغل في المسجد أو ما أشبه ذلك، أو لأنه أريح له وأسكن، فهذا ليس باعتكاف، أن يكون لازما للمسجد لطاعة الله. وبه نعرف أن ما يفعله بعض المعتكفين من اجتماع بعضهم إلى بعض وانشغالهم بالحديث، وربما يكون الحديث لغو لا فائدة منه، وربما يكون الحديث لهو محرم، أن هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. وظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن المعتكف ينبغي له أن يشتغل بالعبادة القاصرة، يعني مثل الصلاة والذكر، قراءة القرآن وما أشبه ذلك، دون العلم والاستماع إليه، لأن هذا عبادة متعددة. لكن قد يقال إنه إذا كان العلم لا يحصل لك إلا في هذا الوقت فحضوره أولى من الاقتصار على العبادة القاصرة، كما يوجد في بعض المحلات يكون العالم مثلا في هذا المسجد ولا يحصل للمعتكفين الانتفاع بعلمه إلا في هذا الوقت. فهنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم أفضل لأن نفعه متعدد. أما إذا لم يكن هناك سبب يرجح جانب التعلم والتعليم فالأفضل أن يقتصر على العبادة القاصرة. وثم ذكر المؤلف حكمه، وأنه سنة وأنه ليس بواجب إلا بالنذر، وكل ما ذكره رحمه الله فهو صحيح ومؤيد بالأدلة. نعم.
ما جاوبت السؤال؟
ما جاوبت السؤال؟
لا. فصل. ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
أما الرجال فمعروف، والنساء لقول عائشة ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده. وأما منعه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف نسائه فإنه خرج ذات يوم فوجد فيه أخبئة للنساء وخاف أن تكثر أخبيات النساء، لأن النساء التسع معناه بيكون في المسجد تسعة أخبية، وهذا ربما يضيق على الناس. أمر بالأخبية أن تنقض، وترك الاعتكاف تلك السنة، ترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته ولو كان في غير محل. ولهذا لما شغل عن الركعتين بعد الظهر بالقوم الوافدين وقضاها بعد العصر أثبتها عليه الصلاة والسلام، وصار يصلي كل يوم ركعتين في العصر. نعم.
وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك نفعه، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه.
إيه ماذا قال
النبي؟
النبي لا ما يضر، ولا عندي أنا رسول الله.
وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا
لكن
فيه.
لكن هذا الذي قاله المؤلف إنهما إذا شرع فيه تطوعا فله فللسيد والزوج إخراجهما، قد يقال فيه نظر، لأن النفل لا يلزم بالشروع فيه باعتبار الفاعل، أما باعتبار الآذن فقد يقال إن هذا من باب الوعد، من باب الوعد والعهد، والوفاء بالوعد واجب لا سيما في عبادة. هو لو لم يأذن لكان أهون عليهما من أن يرجع في إذنه. ولهذا يقال إن هذا التعليل فيه نظر، لأن هذا باعتبار أعني كون الإنسان يجوز أن يخرج من النفل باعتبار من باعتبار الفاعل، أما باعتبار من أذن لغيره أن يفعل وقد علم أن الاعتكاف في جميع العشر ثم لما انتصف العشر قال أخرجوا، هذا فيه نظر. لكن لو أن حين قال لزوجته أخرجي رأت من المصلحة أن تخرج لأن لا يقع في قلبه شيء، فهل لها ذلك؟
نعم.
نعم لها ذلك. نعم.
وإن كان منذورا مأذونا فيه
لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه،
أنا عندي التحلل جعلوها نسخة،
ويجب إتمامه فلم يجز التحلل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، لأنه يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره.
إيش؟
لأنه نذر يتضمن.
ما في نذر عندك؟ ها؟
عندي.
فيه.
وقرأتها.
ما المهم فيها. طيب.
وقت السؤال يا شيخ.
ما في سؤال؟
وقت السؤال.
جاء. نعم محمد.
بارك الله فيكم. لم يتضح لوجه الدلالة من على التعريف الشرعي وقول لهم أن استطاعة الله يقول تعالى ولا تعاكم في المساجد.
نعم.
وجه الدلالة.
وجه الدلالة أن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل الحكم متعلقا بما إذا عكفوا في المسجد. وإذا انتبت الأحكام في اعتكاف ليس في المسجد فمعناه أنه ليس بشرع، لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن تترتب أحكامه عليه.
شيخ التوكيل إن الآية لا تباشرهم معكم في المساجد،
فيمكن
تعاكم
في المساجد، فلكم تباشرهم. إذن هل المباشرة تنافي الجماعة تنافي الاعتكاف؟ الدليل أن الله نهى عن ذلك لا تباشرهم، وهذا مجمع عليه أن الجماعة يفسد الاعتكاف. نعم. إذا انتفت الأحكام الشرعية عن عمل دل على أنه ليس بشرع، فما دام أنه إذا صار إنسان عاكف في بيته يجوز أن يجامع زوجته ما صار هذا اعتكاف، إذ لو كان اعتكافا شرعيا لترتبت أحكامه عليه. هذا وجه الدلالة. هذا الدليل بارك الله فيك، أن الله لم يجعل الاعتكاف الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام إلا إذا كان في المسجد، وإذا كان في غير المسجد لم تترتب عليه الأحكام، وإذا انتفت الأحكام التي ترتب على الاعتكاف دل على أنه ليس باعتكاف شرعي. نعم. لا بأس، يعني يقول بعض الناس في المسجد الحرام لا يحب أن يعتكف لكثرة الفتن، فأنا أقول طيب لا يعتكف، ها؟ لا قد يكون الاعتكاف في حقه محرما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، لأن بعض الناس ما يستطيع أن يجابه الأشياء. نعم. ثلاثة. نعم. بيجينا يبي يأتينا إن شاء الله. نعم.
إذا فات قبل ثانية في المسجد هل يحكم في المسجد؟
ما تعطيه إجازة يا هداية الله؟ أعطيه إجازة ما دام معتكف. أنت تسأل تقول إذا اعتكف القاضي في المسجد فهل يحكم بين الناس في المسجد؟ نقول جزاك الله خير، أعطيه إجازة في العشر الأواخر عشان ما يحكم. نعم يحكم في المسجد ولا بأس. كل الناس يتخصمون يا هداية الله، ثم الخصومات في رمضان تبي تقل. الله يهدينا وياك. نعم.
فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، وإن كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.
فمن هذا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، وهذه مختلف في إمكانها، هل تمكن أو لا، لكن صحيح أنها ممكنة. والمهايئة أن يقول لك يوم ولي يوم، إذا كانوا أنصافا لك يوم أنت حر فيه ولي يوم، وإذا كانوا أرباعا للسيد ربعه، يوم للسيد يوم من أربعة. المهم يقال إذا كان بينهما مهايئة فله أن يعتكف في الزمن الذي يملكه، أي المبعض، ولا يعتكف في الزمن الذي يملكه سيده إلا بإذن السيد.
فصل. ولا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فأشبهت الصوم. ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان، أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
لا، القياس الثاني ضعيف جدا، والصواب أنه إذا نوى الخروج انقطع الاعتكاف. إذا نوى الخروج بمعنى أنه نوى أن يبطله، لا إذا نوى الخروج بلا موجب فإنه لا يبطل حتى يخرج. أفهمتم؟
نعم.
الفرق إذا نوى الخروج أي قطع الاعتكاف، انقطع ولو كان في المسجد، وأما إذا نوى الخروج بغير سبب يقتضيه فإن الاعتكاف لا ينقطع حتى إيش؟ حتى يخرج. كالصائم إذا نوى قطع الصوم فإنه ينقطع، وإن نوى أن يأكل فإنه لا ينقطع حتى يأكل. نعم.
فصل. ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، رواه أبو داود. والمذهب الأول هذا الحديث، قال عنه المحشي إسناده صحيح. والمذهب الأول لما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج، والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم. وإن نذر أن يعتكف بصوم لزم، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال يصح بلا صوم لأنهما عبادتان منفردتان، كل واحدة منفردة عن الأخرى. هذا من جهة التعليل، ومن جهة الدليل حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك، وهو لم يقل أن أعتكف وأصوم، قال أوفي بنذرك، وهو لم ينظر إلا الاعتكاف. وأما الجواب عن قوله اعتكف وصم إن صح الحديث فهذا على سبيل الاستحباب، لكن قد ورد حديث بلفظ آخر لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا صح الاعتكاف إلا بصوم، بناء على الحديث الذي ذكره المؤلف وعلى حديث لا اعتكاف إلا بصوم. نعم.
وقت السؤال. سؤال.
سؤال.
نعم.
نعم يحيى.
بعض الناس يقولون بيوتا بالفضار ويعتكفون فيه، فإذا خرجوا يخبرون بأخبار الغيب، يقولون يحصل كذا بوقت كذا.
يبوسن في الفضاء يعني في الجو
ببرا
إيه لأنك لما قلت في الفضاء ثم قلت يدعوني علم الغيب ظنت أنه مسترق السمع. لا، الذي يدعي علم الغيب كافر، كل إنسان يدعي علم الغيب هو كافر. وإذا كان من أتى الكاهن فصدقه بما يدعي من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، كيف على الكاهن نفسه؟ لا ولا يجوز. وهذا موجود في البلاد سبحان الله. نعم. لا، الصيام معروف، معروف حتى بالجاهلية. نعم نعم. هو الفضل حديث مختلف، بعضها يوما بعضها ليلة وبعضها يوم وليل، وجمع العلماء بينهما بأن العرب تطلق اليوم على اليوم والليلة. نعم. أي نعم، لكن هو جائز، لكن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان أن يفعله هو الاعتكاف العشر الأواخر، وهذا لا يمكن إلا بصوم. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في شوال لما ترك الاعتكاف العشر الأواخر فهذا قضاء لاعتكاف كان المفروض أن يكون بصوم. والله أنا في شك من كون الإنسان يقتصر على بعض العشر، هل يكتب له أجر ما، هل يكون هذا الاعتكاف مشروعا أو لا؟ لأن الاعتكاف الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والذي سنه للأمة أن يعتكف جميع العشر تحريا لليلة القدر.
فصل.
نعم. ثلاث.
فصل.
نعم.
ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه، والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر، ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم
ظاهر المؤلف بل صريحه أن الاعتكاف يلزم في كل مسجد من مساجد الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. وأما ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى عبد الله بن مسعود وقال قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقد قال له عبد الله بن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت، لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. فعلل روايته رحمه الله رضي الله عنه بأمرين، أمر حديثي وأمر حكمي. الأمر الحديثي قال لعلهم حفظوا ونسيت، والأمر الحكمي لعلهم أصابوا وأخطأت. كيف ذلك؟ يعني على فرض أنك لم تنس ما حفظت، يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، فيكون هم مصيبون، فيكونون هم مصيبين وحذيفة مخطئ. وبهذا نعرف أنه لا وجه لمن تمسك بهذا الحديث، وقال أنه لا وجه لقول من تمسك بهذا الحديث وقال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ثم نقول كيف يقول الرب عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، يخاطب به الأمة كلها ويأتي بصيغة الجمع بل بصيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يصح إلا في ثلاثة المساجد لا يتمكن منها إلا أقل من واحد بالألف من الأمة من عباد الله؟ هذا بعيد جدا. وحمل النص على الأمر النادر دون الأمر الكثير هذا من معايب الاستدلال. ولهذا قلنا في من قال في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قلنا من حمله على النذر فقد أبعد الصواب. ليش؟ لأن النذر باعتبار قضاء صوم رمضان نادر قليل جدا، فكيف يحمل على أمر قليل جدا ويترك ما هو الأكثر؟ هذا من الخطأ في الاستدلال. فالصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، لكن لا شك أنه إذا كان في المساجد الثلاثة التي تقصد وتشد الرحال إليها لا شك أنه أفضل، ولا أحد يعارض في ذلك. حتى لو كان الإنسان في مكة وقال هل أعتكف في مسجدي أو أعتكف في المسجد الحرام، قلنا في المسجد الحرام، إلا إذا ترتب على ذلك أنه يكثر خشوعه في مسجده وإقباله على الله عز وجل ويسلم من ترك الضوضاء، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من يكونون خطرا على في مشاهدته إياهم، فهنا نقول مسجدك أفضل. يعني مثل واحد في مكة قال إذا اعتكفت في مسجد حي فهو أخشى علي وأكثر عبادة وأسلم من الفتن، فهل اعتكف فيه أو في المسجد الحرام؟ نقول اعتكف فيه، نقول بالأول. كيف ذلك؟ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بإيش؟ بزمانها أو مكانها. طيب
بقي الشيخ نص سطر، بقي نص سطر من الفصل.
نص سطر؟
لا
يلا.
ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.
طيب هذه واجد بالفصل سام؟ فاز واجب الفصل.
لا كذا
الفصل فصل. عندك فصل؟
لا ما ومن نظر الاعتكاف
ايه ما في فصل.
صحيح وعندي ما في فصل وهم
يعني طيب ايه. على كل حال المرأة لا تعتكف في بيتها، لابد ان تعتكف في مسجد، واما الرجل فلا بد ان يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الجماعة. والفرق بينه وبين المرأة أن المرأة لا تلزمها جماعة، فأي مسجد أعد للصلاة فيه وإن كانت لا تقام فيه الجماعة فلها أن تعتكف فيه. أما الرجل فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو لم يكن كذلك لزم من اعتكافه إما ترك الجماعة وإما كثرة الترداد إلى المسجد الذي يجمع فيه. ثم أن هذه الإطلاقات من كلام العلماء في أن المرأة تعتكف، نقول ما لم يلزم من ذلك محذور، فإن لزم من ذلك محذور فلا تعتكف، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنقض الأبنية التي بنتها زوجاته خوفا من المحذور والتفاخر، خوفا من التفاخر، محذور قد يكون غير وارد لكن خوفا من التفاخر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع النساء من الاعتكاف بعد أن ضربنا الأبنية خوفا من التفاخر المذموم شرعا، فكذلك لو خيف من المرأة إذا اعتكفت المسجد محذور أن تفتتن هي أو يفتتن بها. قلنا لا تعتكف. واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فمثلا في المسجد الحرام يوجد نساء يعتكف، لكن يلزم من هذا أن المرأة تكون نائمة والرجال يمرون منها يمينا وشمالا، وربما إذا نامت تتكشف فيحصل في هذا محذور، فيقال الحمد لله. الاعتكاف سنة، وإذا لزم منه محذور فإنه لا 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 يسلم. انتهى الوقت، خلها إن شاء الله. بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن أحمد، وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. قال المحشي: إسناده صحيح.
تبين الآن أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وسبق بيان وجه الاستدلال. وهل يشترط أن يكون أحد المساجد الثلاثة؟ قلنا لا يشترط، وبينا ضعف الاستدلال بحديث حذيفة رضي الله عنه، وأن ابن مسعود رضي الله عنه أعله بنساء حذيفة أو خطئه. ولكن هذه المساجد التي غير المساجد الثلاثة، إذا كان من رجل فلا بد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة كل وقت، وإن كان من أنثى فإنه لا يشترط ذلك لعدم وجوب الجماعة عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن تعتكف الأنثى في مصلاها في البيت لأنه لم يستثن، ولكن الصحيح إن كان هذا مراد المؤلف أنه لا يصح أن تعتكف في مصلى بيتها لأنه لا يسمى مسجدا. ولعل المؤلف يخرج من ذلك فيقول إن مصلاها في بيتها ليس بمسجد، وإن كان بعض الفقهاء استثنى مسجد بيتها لكن ليس بمسجد. ثم البحث أظن الثالث: هل المساجد سواء بالنسبة للرجل؟ نقول إن تخلل اعتكافه جمعة فالأفضل في مسجد الجامع، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجمعة، لأنه إما أن يبقى في معتكفه فيأتي صلاة الجمعة أو يخرج إلى الجمعة فيغادر معتكفه. رابعا، إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فهل يلزمه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزم، ولو تميز الذي نذر الاعتكاف فيه بميزة، والصواب أنه إذا تميز بميزة فإنه يتعين، يتميز بميزة يعني بفضيلة فإنه يتعين ولا يجوز أن يعتكف في غيره، مثل أن يتميز بكثرة الجماعة فإن هذا أمر مقصود للشرع، كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل، أو يتميز بكونه أقدم لأن القدم ميزة وفضيلة، لأن القديم كثرت فيه العبادة والتعبد لله عز وجل، أو يتميز بكونه مسجد جامع فلا يتحول إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة لأن مسجد الجامع أفضل. فالمهم أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن لم يتميز بشيء أو انتقل عما
من فضلك اقلب الشريط.
مثل أن يتميز بكثرة الجماعة فإن هذا أمر مقصود للشرع، كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل، أو يتميز بكونه أقدم لأن القدم ميزة وفضيلة، لأن القديم كثرت فيه العبادة والتعبد لله عز وجل، أو يتميز بكونه مسجد جامع فلا يتحول إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة لأن مسجد الجامع أفضل. فالمهم أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن لم يتميز بشيء أو انتقل عما لم يتميز إلى ما تميز فهذا لا بأس به، وأما أن ينتقل من متميز إلى ما دونه فهذا لا يجوز. الخامس، البحث الخامس، إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فالمساجد الثلاثة أفضلها الحرام، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه، وإن عين المفضول أجزأ فيما فوقه. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وإذا نذر في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام فقط، وإذا نذر في المسجد الحرام لم يجز في غيره لأنه أفضل المساجد الثلاثة. نعم.
فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعباده زمنا فتعين بالنذر، فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، ويخرج منه بعد غروب شمس الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه. وإن نذر عشر ليال،
الصواب الأول أنه إذا نذر العشر فإنها تدخل بغروب الشمس ليلة 20، فيكون ليلة 21 موجودا في المسجد، لأن ليلة 21 هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. وأما حديث عائشة فجمع العلماء بينه وبين دخوله قبل، نعم، وبين دخوله بعد غروب الشمس، بأن هذا المعتكف الخاص الذي ينقطع به عن الناس مثل أن يكون قد تحجر حجرة بالمسجد أو ما أشبه ذلك، وهذا الجمع حسن لأنه لا شك أن العشر الأواخر تدخل بغروب الشمس ليلتها بغروب الشمس ليلتها 21 أي يوم 20. نعم.
سؤال.
نعم. إذا بني المسجد ولكن لم يصل به فيه بعد لانتظار بعض الإصلاحات فهل يصح فيه الاعتكاف؟ نقول يصح لكن يبقى عندنا مسألة وهي صلاة الجماعة. نعم. لا بأس إذا أقيمت الجماعة فيه فلا بأس. نعم. ما نصليها لأن تبين حكم الخروج من المسجد. نعم. كيف؟ نعم. ايش؟
تعيين المسجد.
نعم. الانتقال الى ما يماثله لا باس به. لكن الافضل الا يعني. نعم. لكن هذا ما له خصوصيه تتعلق بالاعتكاف. ما يتعين.
وإن نذر عشر ليال من الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة لأنه صرح بذلك.
نعم هذا صحيح كلام المؤلف، لكن قال في مناقشته إن الرجل عين عشرا من رمضان، وهنا لم تكن عشرا من رمضان بل هي تسع. ثم إن غالب الناس يرون العشر يعني ما بدأ من ليلة 21 سواء نقص الشهر أم كمل. فالصواب أنه لازمه القضاء، الصواب أنه لازم، لا سيما إن كان نذره في يوم 20 مثلا. أما لو كان نذره قبل 20 فيحتمل أن يقال أن هذا الرجل معه إمكانية أن يحتاط ويعتكف قبل أن تدخل العشر الأواخر.
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا لأن ذلك هو الشهر.
نعم.
وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد لأن شهر العدد 30 يوما ويلزمه التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى التتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه آخر لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره النهار ليل والنهار لأن الشهر عبارة عنهما.
لا عندك الله سبحانه لأن الأيام المطلقة تؤخذ. إيش
ما عندي
إيه لأن الأيام المطلقة
هذا بعد يقول وإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع لأن لا. الأيام المطلقة توجد بدون تتابع.
طيب إيش بعد؟
وبعده والنذر يقضى ما تناوله لفظه
يقتضي.
لا يقضى
يقتضي
يقضي
يقتضي يقتضي عندك؟
لا يقضي عندي.
لا يقتضي.
الآن في صدق يا شيخ؟
وش بعده؟
طيب، والنذر يقتضي ما تناوله لفظه، وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر.
نعم.
فعلى قوله تدخل الليالي في نذره، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه، لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد، فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول.
هذه المسألة لابد فيها من توضيح. إذا نذر شهرا معينا لزمه التتابع ضرورة أن الشهر المعين متتابع، فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف في شعبان، أن أعتكف شهر شعبان، أن أعتكف شهر شعبان، لزمه التتابع. وجه ذلك ضرورة أن الشهر المعين متتابع، وإن نذر 30 يوما لم يلزمه التتابع، وإن نذر شهرا وأطلق ففي ذلك تفصيل على قول الراجح خلافا لما يفيده كلام المؤلف. إن نذر شهرا مطلقا قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا، نقول له هل نويت أنه متتابع؟ إن قال نعم فعلى نيته، إن قال لا لا فننظر أيضا هل شرط التتابع أو لا، إن كان قد شرط إيش لازمه التتابع، وإن كان لم يشترط ولم ينوي لم يلزم التتابع. لماذا؟ لأن الشهر يطلق على الشهر المعين الذي هو متتابع ويطلق على 30 يوما فلا يلزم. كم ذكر المقسم؟ 3، شهر معين وثلاثين يوما وشهرا مطلقا. فالصحيح أن الشهر المطلق لا يلزم فيه الكتاب، وهذا هو المشهور في المذهب. ومثله لو نذر صوما شهر، إن عين الشهر لازمه الكتاب، وإن قال شهرا ونوى متتابعا أو قيده بالتتابع لزمه التتابع، وإن قال شهرا وأطلق لم يلزمه التتابع. نعم.
الآن منين شيخ نقرأ؟
ها؟ مما وقفت عليه؟
ما وقفت عليه في القراءة الأخيرة.
ولا يجوز تفريق ذلك. نعم. يقول وإن نذر اعتكاف يوم.
وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر وخرج منه بعد مغيب الشمس
ويخرج.
تصحيح.
يخرج عندي هكذا. نعم.
ويخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا، ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، لأن اليوم اسم للكامل المتتابع، فإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو ليالية أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه ما سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ.
لأنه إن نذر عندكم هذه النذر أو لأنه إنما يلزمه بلفظ.
نعم.
ما فيه بنذر النذر.
ما فيه النذر.
ما قرأت لأنه إن نذر.
قلت لأن ما أدري والله كان ثاني جاري ما
قرأته.
طيب.
لأنه إنما يلزمه.
أعيد.
نعت ولا أعيد التعليل فقط.
لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ.
نعم.
وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته،
لزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال بها في القضاء. وإن لم يقل متتابعا ففيه وجهان: أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو تلفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره، فلم يجف في القضاء كقضاء رمضان. فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجف في القضاء بطريق الأولى.
وهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله في النذر، الحقيقة أن وقوعها قد يكون نادرا، أو وقوع بعضها قد يكون نادرا، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون المسائل التي يمكن أن تقع ولو بعيدا، لما في ذلك من تمرين طالب على استنتاج الأحكام ومعرفتها. ولعل صورة تظن أنها لا تقع أو بعيدة أن تقع، ولكن تقع. نعم
شيخ حسن الله إليك، لو نذر أن يصوم شهرا،
نعم
يصوم 29 أو 30،
إذا نوى شهرا معينا فعلى ما كان.
لا،
وإن قال شهرا ودخل من أول يوم من الشهر على أنه سيكمل هذا الشهر، فهو على عدد الشهر، سواء كان 29 أم 30. وأما إذا نوى شهرا ودخل من أثناء الشهر فيكمل 30. نعم.
أحسن الله إليك. المرأة إذا نذرت أن بعد أكبر 10 لواحق وحاضت يعني في بعض الأيام ثم طهرت، هل يلزمه إكمال ما بقي؟
نعم، ما دام باقية نعم يلزمه،
ويلزمها إلى التتابع يعني الباقي من رمضان.
نعم
التتابع
لا يعني تقضي ما فات من في أيام الحيض. لا، إذا كان النذر هذا قصدها أن تقيم الاعتكاف اعتكاف التطوع، فهو إذا انقضى العشر أو الأواخر فات وقته، لازم
تقضي أيام الصيام نفسها.
على الصيام لا بد تقضيها. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان، وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، أو صلاة جنازة تعينت عليه، أو دفنها أو حملها، فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: لا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلى عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله وهو في المسجد وكان لا يخرج وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن المرأة يستخدمها الزوج بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم عائشة في ترجيل رأسه. وفيه أيضا على أنه إذا خرج بعض المعتكف لا يبطل الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهي في الحجرة وهو في المسجد. وفي أيضا جواز خروج المعتكف لحاجة الإنسان، والحاجة إما لداخل وإما لخارج، حاجة الإنسان إما لداخل وإما لخارج. فحاجته للداخل كاحتياجه للأكل والشرب وتدفئة الجسم أو تخفيف الثياب إذا كانت حرا أو ما أشبه ذلك، وحاجته للخارج البول أو الغائط، البول أو الغائط، لأن هذه حاجة بل شبه ضرورة. والريح إن قلتم يخرج هذا خلاف ظاهر الحديث، وإن قلتم لا يخرج لازم من هذا أن يحدث في المسجد بالريح، لأن أحيانا يكون الإنسان المصاب في كثرة الرياح يكون مشقته حبس الريح مثل مشقة حبس البول أو الغائط. فمن العلماء من يقول لا بأس بإخراج الريح في المسجد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في منتظر الصلاة إنه لا يزال في صلاة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. وعندي أن في هذا الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن كونه ينقطع، لأن انقطاع كونه في صلاة في الريح يدل على أن هذا من باب إيش؟ من باب العقوبة ولا عقوبة على جائز. ثم إن إخراج الريح في المسجد مما تتأذى به الملائكة، لأنه يتأذى به الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. والصحيح أن إخراج الريح من الدبر في المسجد دائر بين الكراهة والتحريم، وأما الإباحة فلا. وعلى هذا فنقول أخرج من باب المسجد نعم حتى تزول الريح ثم ارجع. وفيه أيضا وقوله رحمه الله إن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها، يعني وهو ممن تلزمه الجمعة، فإنه يجب أن يخرج لها، لأن هذا مما لا بد منه شرعا. فكما أنه يخرج لما لا بد منه حسا فليخرج لما لا بد منه شرعا. وقولنا وهو من أهلها احترازا مما إذا كان مريضا يعذر في ترك الجمعة لمرضه فإنه لا يلزمه الحضور، وكذلك احترازا من المرأة إذا كانت معتكفة في المسجد فإنها لا تخرج إلى الجمعة لأنها ليست من أهلها.
فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة فيه.
وكذلك قول المؤلف رحمه الله إذا دعي لإقامة شهادة تعينت عليه أو لحضور جنازة تعين عليه حضورها أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز. والخلاصة أنه إذا خرج لواجب شرعي فخروجه جائز. نعم.
فصل. وإذا خرج لذلك،
نعم، لكن تقيله ذلك بما إذا لم يطل الزمان فيه نظر، والصواب أنه لا يبطل اعتكافه ولو طال الزمان ما دام خروجه بقدر إيش؟ بقدر الحاجة، لأن دفن الجنازة وحملها ربما يستغرق وقتا طويلا. فالصواب أن المسألة ليست مقدرة بطول الزمن وقربه بل بقدر بقدر الحاجة. نعم.
فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. قال المحشي: لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري، فربما رواه بالمعنى،
يعني وهو عند مسلم.
عند مسلم، نعم. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه، وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وتم.
يسأل كثير من الناس إذا خرج لحاجة، وكان يحب أن يسأل عن أهله لأنه مسافر، فهل يقف ليكلمهم بالهاتف؟ الجواب لا، لأن عائشة تقول: لا أسأل عن المريض إلا وأنا مار، والهاتف ربما يستغرق وقتا ما هو على المرور. نعم، لو كان بيده هاتف يسأل وهو خارج الحاجة لا بأس، بل له أن يسأل ولو كان في وسط المسجد. نعم.
وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب إلى منزله وأمكنه التنظيف فيها.
أقرب من منزله.
من منزله.
ها؟
من منزله.
أنت قلت
لا خطأ.
طيب جزاك الله خير.
وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها، وهو مما لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه، لم يكن له المضي إلى منزله، لأنه خروج لغير حاجة. وإن كان
هذا السقاية كما نقول نحن حمامات، يعني إنسان بينه وبين بيته حمامات، يستطيع أن يدخل في الحمامات وأن يتوضأ وليس عليه في ذلك غضاضة، فإنه لا يجوز أن يتعدى إلى بيته، لأنه أمكنه أن يقتصر على قدر الحاجة. ولو قيل ما دامت الحاجة حصلت فإنه وأبيح له الخروج فإنه لا بأس أن يذهب إلى بيته، لأنه ربما تكون السقاية هذه مزحومة ولا يتيسر له أن يدخل فيها. أما إذا كان ممن يحتشم عنها فمعلوم أنه يذهب إلى بيته ولا حرج.
وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، فإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله، وإن بعد فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه.
وإن بذل له صديقه
بالضمير
عندي، وإن بذل له صديقه
صديقه
نعم،
عندي بلا ضمير.
ما عندكم ضمير؟
لا
عندنا صديقه أو غيره. إيه نعم. لكن إذا كان الصغير يطرح أن يدخل بيته يتوضأ منه، فهنا نقول اذهب إلى بيته وتوضأ وتحصل على أجرين: أجر القرب، والثاني
إدخال السرور.
أجر إدخال السرور على الصغير. لكن لو دخل على الصديق والصديق لما دخل صديقه إلى الحمام ذهب يأتي بالقهوة والشاي بسرعة، فلما خرج قال فنجان والي، يقف ليشرب؟
لا، ويقول أحضره للمسجد.
ها؟
يقول أحضره للمسجد.
أين؟ يقول لا يقف، حتى وإن كان وهو واقف يشرب لا يقف. نعم. نعم
شيخ حسن الله إليك، ألا ترون أنه من لازم نوم الصحابة في المسجد؟
إيش؟
ألا ترون أنه من لازم نوم الصحابة في المسجد؟
نعم.
خروج الريح؟
نعم. الله المستعان. لكن هل ناموا ليفسوا؟
لا لا.
ما دام ما ناموا لهذا الغرض.
كذلك المعتكف لم لم يعتكف.
فرق بين إنسان يملك حبسه وهو مستيقظ وبين إنسان نائم. النائم مفهومه القلم. ما فيش كلام. أقول لا يرد علينا هذا. نعم. أنا جالس الإذن لا يحيى. هو على أيما أفضل، طلب العلم أو الاعتكاف؟ أيهما أفضل؟ طلب العلم لا شك أفضل، لكن إذا كان العلم يترك مثل شيخه موجود في البلد، وإذا لم يدركه الآن يدركه بما بعد، فالاعتكاف أفضل. لكن أحيانا يأتي مشايخ المسجد هذا يعتكون فيه ما يحصلهم بغير هذا الوقت، فهنا نقول طلب العلم أفضل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، تقرر عندنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو قولا مستحبا.
إيش؟
الفعل مجرد عن أمر
ونهي. إيش؟
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا عن أمر.
نعم.
إنه لا يعدو قولا مستحبا.
نعم.
وين استدل بحديث عائشة في فعل فقط؟
أي عائشة؟ أي حديث؟
أنه كان
صلى الله
عليه وسلم
يكون دراسة
وتترتب
عليه
هذه الأحكام.
أي حكم؟
أنه لا يخرج ولا
يجوز. إيه لا، تقول لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. فامتناعه عن الخروج إلا لحاجة الإنسان يدعو على أن المعتكف لا يخرج. ثم الآية وأنتم معكم في المساجد تقتضي الاعتكاف اللزوم. أصل الاعتكاف مأخوذ من اللزوم.
فصل
ثلاثة. أنت الأول بعد هذا إن شاء الله.
فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعن أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه.
إيش؟ كيف؟ ذاك وذاك ما بينهم فرق. مثل هذا اللي ما بينهم فرق لا توقفون على شيء.
هذا يقول محشي عن إسناده ضعيف.
نعم.
مروي عن علي.
أحسن.
والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. قال المحشي: إسناده صحيح. ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب.
ما ذكره رحمه الله صحيح، أنه لا يخرج مثل هذه العبادات، لأن الاعتكاف سابق عليها ومراعاته أولى. وللحديث الذي ذكره حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن لو قال قائل: إذا كان المريض قريبا له جدا وعيادته من صلة الرحم وعدم العيادة قطيعة، أو كان المريض أباه أو أمه عيادتهما بر وترك العيادة عقوق، فهل نقول له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه؟ الجواب بلى، له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه، ولأن بر الوالدين وصلة الأرحام من الواجب. لكن كلام المؤلف رحمه الله في عيادة مريض غير ذي حق خاص لا يخرج لأنه ليس متعين عليه. نعم.
ما جاء وقت الصلاة؟
هنا. وش تقولون يا جماعة؟
هذا قد قررنا يا شيخ، قد قررنا من سنين بأنه لا يصح الاعتكاف فيها.
إيش؟
قد قررنا من سنين بأنه لا يصح الاعتكاف فيها.
نعم، قررنا من سنين.
أي
كم سنة؟
يمكن لما كنا في كتاب الصوم في كتاب الاعتكاف.
هذه فيها احتمال، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال إنها من المسجد، لأن يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد. أصبر يا رجل. ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام، فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، في بيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد، ومع ذلك هو بيت ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فالاحتياط أن لا أن المعتكف لا يكون فيها. لكن عرف الناس عندنا الآن، عرف الناس أنما أن الحجر التي في المساجد
منها
تعتبر من المسجد. هنا
فصل ليس بفصل.
كيف؟ احنا يعني ما
هذا السؤال اللي هو ما في سؤال، لكن الأخ هداية الله لما دخل ولا ما حن وقت السؤال.
وش القاعدة؟
القاعدة انه إذا جاء وقت السؤال انبه عليه.
ها؟
إذا جاء وقت السؤال انبه عليه، لكن
أمس نبه؟
أيوه.
ما يخالف، ما في مانع. أنا نبهت عليه.
طيب لا
بأس. لا.
تبون كم ثلاث؟
والله كما تروح.
بالنسبة الآن للاعتكاف في الحرم، بعض الناس عندما يخرج الإفطار يكون في مطاعم يعني أكلها جيد، ولكن قد يستغرق ساعة خروجي حتى رجوعي بعد الإفطار، وبعضها يكون سريع، فهل نقول أنه بما أنه معتكف يأخذ ما يجزئه فقط، يعني ما
يسد حاجته، وهو كذلك يعني لو كان مطاعم راقية لكنها بعيدة من الحرم أو مزدحمة ومطاعم قريبة تكفي الحاجة، نقول لا تذهب بعيدا، وله هذا بيتك، نقول إنسان يطمئن في بيته أكثر ويستريح أكثر. نعم.
أحسن الله إليك، هل الخروج للإتيان بكتبة
لا ليس بحاجة، إلا إذا أشكلت عليه مسألة يعني دعت الحاجة إلى معرفتها فنعم.
وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج،
فكان الشرط فيه إليه
كالوقوف.
عندك الوقت
كالوقت.
نعم، حتى كالوقف من الضارع. وقف بالفاء. كالوقف بالفاء. طيب هذا أحسن. أما كالوقوف فتصرح على أنها جمع
وقف.
جمع وقف، لكن إبقاءها كالوقوف توهم أن الوقوف مصدر وقف، فكل وقف أحسن. نعم.
وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط الوطأ في اعتكاف،
هذا واضح أنه إذا شرط أنه متى مرض أو عجز عن تمام الاعتكاف فإنه يخرج، هذا جوازه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز مثل هذا الشرط فيما هو آكد من الاعتكاف وهو الإحرام، فقد قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. لكن كونه يشترط أن يتعشى في بيته أو يتغدى في بيته أو ينام في بيته في هذا نظر، لأن هذا ليس له فيه مقصود شرع. اللهم إلا أن تطرأ حالات يكون الإنسان فيها خائفا من بقي في المسجد ينام في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهذا لكل حالة لبوس. أما في حال الأمن ولا أشترط أن أتغدى في بيتي وأتعشى في بيتي فلا، ما هو اعتكاف.
وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.
ولأن الوطأ يفسد النكاح، أي يفسد الاعتكاف، فإذا شرط أن يجامع مثل أن يكون حديث عهد بعرس، نعم، واشترط في اعتكافه أن ينام مع أهله كل عشر رمضان ويجامع، وين الاعتكاف؟ على كل حال هذا لا يصح. وخلاصة الكلام الآن أن خروج الإنسان من المعتكف ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لما لا بد منه شرعا أو حسا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه، فإن اشترطه كان ذلك تأكيدا، مثل الأكل والشرب، البول، الغائط، شهادة تعينة، حضور جنازة تعينة، وما أشبه ذلك. نعم. وثاني ما يصح بشرط، وهو ما فيه مقصود شرعي لكنه ليس بواجب، مثل عيادة المريض، شهود الجنازة، زيارة القريب، وما أشبه ذلك. والقسم الثالث ما لا يصح لا بشرط ولا بغيره، وهو أن يشترط ما ينافي الاعتكاف، فإن هذا لا يجوز. طيب لو شرط أن يشهد المباراة في اعتكاف ما يجوز؟
باطل.
نعم
باطل،
هذا شرط باطل ينافي الاعتكاف فلا يصح هذا الشرط. نعم.
كثرت إقامة في المسجد،
كيف؟
كتركه الإقامة في المسجد.
إينا كما لو قال دخل اعتكاف قال بشرط أن لا أقيم في المسجد. طيب وين اعتكاف؟ والله أعلم. إيش
مثل أول غدا الثاني
ما انتهينا
من اعتكاف؟
إيه ما انتهي باقي علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: فصل. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن كان ناسيا. فقال القاضي: لا يبطل.
فإن كان عندكم فاء ولا بالواو؟
فإن كان ناسيا.
نعم. نسخة لأن هي الفاء.
فإن كان ناسيا فقال القاضي: لا يبطل، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل: يبطلها، لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأقرب في هذه المسألة قول القاضي رحمه الله، لأنه فعل مفسدا ناسيا، فالقاعدة أنه لا يفسد، كما لو تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل ناسيا في الصوم أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان جاهلا خرج يظن أنه لا بأس به، لا بأس بالخروج، فلا يبطل اعتكافه.
وحكم المكره حكم الناس، لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما.
ويتصور الإكراه فيما لو حصل في المسجد اشتعال نار أو ما أشبه ذلك، أو خوف من المطر أن يسقط المسجد، هذا مكره. فإذا خرج ثم تبين أنه لا خطر ورجع فإن اعتكافه باقي.
وإن خرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله، متفق عليه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب من اللبث فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه، وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد.
وهذا الذي قاله القاضي هو الصحيح، يعني إذا كانت الرحبة يعني الحوش اللي يكون أمام المسجد أو على يمينه أو على يساره أو خلفه إذا كان يشمله حائط المسجد فهو منه، فلا يضر المعتكف لو خرج إليه. وإن كان خارج المسجد لكنه جعل احتياطا إن كثر الجماعة صلوا فيه فهذا ليس من المسجد.
نعم. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
وهذا لأن المنارة إذا كانت في المسجد فإنه لم يخرج من المسجد، وإذا كانت خارجا عنه فقد خرج. وتعليل أبي الخطاب تعليله علي، لأنها إذا كانت منفصلة عن المسجد فهي خارجة منه، والله تعالى قال: أنتم عاكفون في المساجد. ولو قلنا إنه لا يضر لأنها تابع لقلنا أيضا لا يضر لو خرج لو حتى الحمامات حمامات المسجد لأنها تابعة له. فالصواب ما ذكره القاضي رحمه الله أنه إذا خرج إلى منارة خارج المسجد فإنه يعتبر خارج من المسجد.
هذا ليس كلام القاضي أحسن الله إليه.
نعم،
ما أشار إلى أن هذا كلام قولا للقاضي.
خرج إلى منارة خارج المسجد. نعم، لما ذكر أنه قول القاضي جزم به هو نفسه قول موفق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.